أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام وفقرة تقارير المراسلين نتابع فيها تباين آراء المواطنين في الموصل إزاء قانون ربط حزام الأمان في المركبات. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة فالح الدراجي المقابلة التي أجراها مع الفنان التشكيلي محمد فرادي وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين. سيدتي وسادتي، تواصل القوات الأمنية العراقية وبدعم من القوات متعددة الجنسيات عملياتها الأمنية في محافظة ديالى لملاحقة مسلحي تنظيم القاعدة الذين جعلوا هذه المحافظة من أكثر المحافظات العراقية اضطرابا. وعلى الرغم من تأكيدات المسؤولين الأمنيين أن بشائر الخير قد حققت تقدما في إلقاء القبض على مئات المطلوبين، إلا أن نائب محافظ ديالى عماد الحيدري يؤكد هروب الكثيرين من المسلحين إلى خارج المحافظة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة إعمار المحافظة وتوفير فرص العمل لجيش من العاطلين بحسب تعبيره. من جهته أكد سليم الجبوري النائب عن محافظة ديالى في البرلمان العراقي، أكد على الدعم الكامل للعمليات الأمنية ما دامت تستهدف المجاميع المسلحة غير الشرعية وغير القانونية على حد وصفه. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
فيما أمهلت الحكومة العراقية من وصفتهم بالمطلوبين والمغرر بهم في محافظة ديالى 7 أيام لتسليم أنفسهم مقابل العفو عنهم، نسبت تصريحات صحفية إلى الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري قوله أن 10 أيام الأولى من عملية بشائر الخير للمحافظة أسفرت عن إلقاء القبض على قرابة 500 مطلوب، وأن من بين المعتقلين 16 قياديا لما يسمى بدولة العراق الإسلامية. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد نائب محافظ ديالى عماد الحيدري أن العديد من أتباع هذا التنظيم قد هربوا إلى خارج ديالى بعد أن أعلنت الحكومة استعدادها لشن عمليات عسكرية فيها.
عملية طبعا كان عنوان مسبق لها أدى إلى هروب كثير من الهرابين، لا نخفي عليكم، لكن الحمد لله لحد الآن عمليات متقدمة في محافظة ديالى.
النائب عن ديالى سليم عبد الله الجبوري أشار إلى الجهود السياسية في دعم العمليات العسكرية الحالية.
نحن نتوقع استمرار تلك العمليات على مدى ما يقارب الشهر، لأنها ستطال مناطق عدة تم البدء في بعقوبة، وسيتم الانتقال إلى مناطق المقدادية وإلى مناطق الخالص بحسب ما أبلغتنا قيادة العمليات الموجودة. مهمتنا هو الإشراف إذا ما حصل نوع من خرق لحقوق الإنسان، تعبئة أيضا الجماهيرية بمقدار ما نستطيع في سبيل تأييد تلك العمليات طالما أنها تستهدف المجاميع المسلحة غير الشرعية وغير القانونية.
وتمتاز محافظة ديالى بتباعد مدنها ووعورة تضاريس بعض مناطقها، لا سيما في منطقة حمرين التي طالما هرب المسلحون لها عند زيادة الضغط عليهم خلال العمليات العسكرية السابقة التي شهدتها المحافظة، في حين أشرت بعض المناطق بكونها من المواطن الرئيسية تنظيم القاعدة كمنطقة السعدية وحوض العظيم. وقد أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حسن السنيد أن الخطة العسكرية الموضوعة قد عالجت هذه المناطق، ولكن وفق جدول زمني معين.
أخذ بنظر الاعتبار كل المناطق القلقة في ديالى، ولكن ترتيب الخطة ومداها الزمني لا نستطيع أن نفصح به. هناك صورة واضحة لدينا كيف نحرك خطة ديالى، نعلم أن هناك مناطق ما زالت قلقة، ونعلم أن هناك مناطق ما زال فيها بعض الإرهابيين، لكننا نتحرك في خطة عسكرية متفق عليها.
يذكر أن لجان شعبية قد تشكلت في وقت سابق كان هدفها محاربة تنظيم القاعدة والميليشيات وعدم السماح لها بدخول مناطق تواجد تلك اللجان، إلا أن الحكومة ومنذ أن شرعت بتطبيق عملية بشائر الخير جمدت جميع هذه اللجان وحاصرت السلاح بيد أجهزة الأمن الحكومي. وقد طالب ممثل ديالى في مجلس النواب سليم عبد الله الجبوري الحكومة بتوفير فرص عمل لهؤلاء.
لا ننظر إلى اللجان الشعبية على أنها ظاهرة يجب الانتهاء منها من دون تهيئة الأرضية المناسبة لامتصاص البطالة الموجودة في محافظة ديالى، حتى نتجاوز إمكانية استغلال هؤلاء من الجماعات المسلحة التي يدر لها المال بشكل مستمر ومن مصادر خارجية وداخلية.
الحكومة من جانبها خصصت 100 مليون دولار لإعادة إعمار ديالى، وكذلك توفير 20,000 فرصة عمل للعاطلين فيها. وقد أشار نائب محافظ ديالى عماد الحيدري إلى قلة التخصيصات الممنوحة لمحافظته قياسا بحجم الأضرار التي سببها الإرهاب.
لدينا جيش من العاطلين في محافظة، ودعم ناحية الشباب ودعم الوقود والصحة وغيرها من خدمات، إن شاء الله سوف ترونها بعد عمليات خدمات مدنية، والمحافظة ديالى والحكومة حليفة في المحافظة جنب إلى جنب مع العمليات لتنفيذ مشاريع كثيرة في المحافظة.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، وجود حزام الأمان في السيارات ضروري جدا لضمان سلامة السائق، ويعتبر قانون ربط حزام الأمان من قوانين المرور التي تطبق في العالم، ويحاسب المخالف بدفع غرامات مالية. مديرية المرور في محافظة نينوى شددت إجراءاتها لمحاسبة المخالفين حرصا على سلامة سائقي المركبات، لكن المواطنين لهم وجهات نظر مختلفة بشأن حزام الأمان وجدوى استخدامه، والبعض منهم انتقد إجراءات المرور مطالبا برفع الحواجز والحد من الاختناقات المرورية وإزالة المطبات والحفر في الشوارع. المزيد من التعليقات والمطالبات في سياق التقرير التالي.
تباينت آراء أهالي مدينة الموصل ومنهم سائقو المركبات على وجه التحديد بشأن تطبيق قانون ربط حزام الأمان أثناء قيادة المركبات. بعض هؤلاء المواطنين طالب المسؤولين إعادة النظر بهذا القانون حاليا لوضع الموصل الاستثنائي.
أنا دائما مع النظام، لكن أكو ظروف استثنائية، يعني هسه على هالازدحامات شنو فائدة هالحزام هذا؟
والله عفد عملية نظام كلش حلوة ومرتبة
ما يضايق،
يعني يضايق بس هي شغلة يعني نظامية.
أول شيء خلي يفتحوا لنا الشوارع وبعدين يدورون على موضوع الحزام وما حزام الأمان، أكو شغلات إلها أولوية أحسن من الحزام الأمان وغيره. وثاني شيء يا أخي، الحزام الأمان وضعوه الطرق الخارجية والسريعة، إحنا هسه بطرق الداخل تمشي أنت مثل السلحفاة، شلون تمشي كل دقيقتين سيطرة وتمشي من اللي قاعد الشوارع مسدودة وازدحامات، ويعني الحزام أنا أشوف ما يستوجب وما وقته أصلاً هسه. بعدين أكو شغلات يعني أولى من هذه، مثل شغلة الأمان، مثل شغلة الشوارع. تذاك اليوم يعني هالموقف صار فجرة عبوة وناسفة، السائق ما لحق ينزل، اشتعل بالسيارة من ورا حزام الأمان. يعني انت هسه اذا تلبس حزام الأمان معرض نفسك للموت. فنرجو يعني من المسؤولين بأن ينظرون بهاي القضية، بأن اكو شغلات اولى من هذا الشيء، وخلي يسوون لنا امن والشوارع يسووها وبعدين ذاك اليوم يتطرق الموضوع الحزام وغيره.
وبرغم أن ربط حزام الأمان في المركبات قانون مروري عالمي، إلا أن كثرة المخالفات والحوادث في شوارع الموصل أكدت ضرورة استخدامه من وجهة نظر الجهات المرورية، وهذا ما تحدث به مسؤول الإعلام في مديرية مرور نينوى عقيد المرور فاضل عبد.
هناك مخالفات مرورية كثيرة في الشارع، وقسم منها يرتقي إلى درجة الخطورة، مثلا حمل الستائر النسيجية وغيرها، أو الزجاج المظلل، أو قيادة المركبات بدون لوحات تسجيل، وكذلك قيادة المركبة بدون حزام أمان. كل هذا المخالفات من ناحيتنا كجهاز مرور نعتبرها مخالفات خطرة. حزام الأمان أيضا له خصوصية، لأنه لاحظنا كثير من الحوادث تحصل بين المركبات، نتيجة هذه الحوادث يذهب ناس أبرياء نتيجة عدم ربط حزام الأمان، وهو عملية بسيطة ولكنها مردوداتها كبيرة قد لا تقدر بثمن إذا ما نجا الإنسان من حالة خطر.
بماذا تردون على عدد من سواق المركبات من يقول بأن تطبيق حزام الأمان ليس ضروري حاليا، خصوصا وأنهم يقودون مركباتهم في شوارع أغلبها مغلق لا يتطلب سرعة قصوى؟
القانون حقيقة لم يحدد سرعة لربط حزام الأمان، إنما سائق من أن ينطلق بسيارته يجب أن يربط الحزام، وموضوع أنه في مراكز المدن الحركة بطيئة وما إلى ذلك، قد هو يتعرض إلى حادث واحتمال أنه يجد أمامه شارع مفتوح ويزيد السرعة، يعني هو ليس بالإمكان أنه بين لحظة وأخرى مرة يربط الحزام ومرة يرفع الحزام. الحقيقة القانون لم يحدد ذلك، وإنما من ينطلق السائق بالسيارة يجب أن يربط الحزام سواء في الطرق الداخلية أو على الطرق الخارجية.
من جانبه، أشار مدير قسم السير في مديرية مرور نينوى العميد سمير داود محمد إلى تعاون المواطنين مع رجال المرور والتزامهم بربط أحزمة الأمان لأهميتها في الحفاظ على أرواحهم من الحوادث المرورية، فضلا عن كونها مظهرا حضاري.
نرى 70% قبل أن نبتدأ بالمحاسبة، إلى 80% نستطيع أن نقول بأن السواق في مدينة الموصل والحمد لله والشكر لله ابتدوا بارتداء حزام الأمان، وهنالك قليل من الذي لم يرتدي حزام الأمان نتيجة نسيان أو العطل في جهاز حزام الأمان. لو نلاحظ أن كل السيارات الحديثة أول ما يفتح المفتاح التشغيل نلاحظ هناك مؤشر في السيارة ينبه السائق على ربط حزام الأمان، معناته وضع حزام الأمان في السيارة نتيجة عدة تجارب، وشركات المنتجة للسيارات هي تقوم بتجارب عديدة بهذا الخصوص. لكن هناك لاحظنا صراحة مساوئ نادرة بالحزام الأمان، القدر الصفار في نهاية الدواسة خارج السائق السيارة حصر في حزام الأمان عند احتراق المركبة وما استطاع أحد يخرجه وهو مربوط في حزام الأمان.
عدد من لقاءات جريناها مع عدد من سواق المركبات في الموصل يقول بأنه عدم ضرورة حزام الأمان لأنه يسير في شوارع لا تتطلب السرعة الفائقة بسبب الحواجز يعني وعدم وجود الإشارات الضوئية.
والله هو حزام الأمان من راح يرتدي الحادث هو في كل وقت، هي لحظة لا يعرف في أي وقت يصبح الحادث، هو مو شرط أن يكون سريع. إذا جت صدمة أمامية قوية الحزام راح يوقف من شدة هذه الصدمة، الحزام راح يستفاد من عنده، وإذا جاته كذلك ضربة خلفية راح تحد من اندفاعه الأمام والرجع إلى الخلف مما يقطع النخاع الشوكي للسائق.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي أحمد المصلاوي. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وقد حان موعدنا الآن مع الشاعر العراقي فلاح الدراجي، وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان التشكيلي محمد فريدي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين. مبعدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
الفنان محمد فرادي واحد من فنانين التشكيليين الذين اعتبرهم، أنا شخصيا اعتبرهم من الطبقة الأولى من التشكيل العراقي أو في فن التشكيل العراقي، لأنه محمد فرادي ذو تاريخ جميل في التشكيل وفي العلاقات الاجتماعية والصداقات والإنسانية أيضا، فأعتقد أنه هذا اللقاء اليوم يختلف، رح يكون ذا طعم خاص وذا مزاج خاص أيضا. فمرحبا بالأستاذ الفنان التشكيلي المبدع محمد فرادي.
شكرا جزيلا لصديقي العزيز الأخ فلاح حسون دراجي لهذه الفرصة الجميلة ولهذه المقدمة التي أتمنى أن أستحقها.
تستحقها فعلا.
وشكرا طبعا أيضا جزيل الشكر للإذاعة الكريمة ستتيح لي هذه الفرصة مع أخواننا.
إحنا أيضا سعداء باللقاء بك. عندما استعرض اسماء الفنانين التشكيل العراقيين الكبار اجد انه اغلبهم طلعوا من البصره، يعني لو نجي على فيصل العيبي، على صلاح، على عفيف العيبي، على حضرتك، على
موسيقيين
يعني ومسرحيين طبعا كوكب حمزه. لا بس انا هسه احكي بصدد التشكيل، يعني ما هي العلاقه؟ طبعا انت تعرف السياب منك ومحمود بريكان منك وابو سرحان منك فالح الطائي
دائما ما لا تنتهي.
اي طبعا انت من الجمهوريه ابو
أنا ولادة تامر 50 ومن 53 بالفيصلية
اللي هي الجمهورية
اللي صارت جمهورية بعد 58
وفيصل عيبي أيضا من الجمهورية وعفيف العيبي وصلاح والجمهورية شفتها قبل 4-5 أيام بقناة الفيحاء، يعني حشاها كومة من الزبل وكومة من الأنقاض والأوساخ. فشون هذا إذا تسمح لي هذا التعبير، هذا المكان القبيح وهو ليس قبح يطلع هذا الجمال، يعني شنو السر؟
والله هاي المقارنة طبعا إذا تقارن مدن العراق الجميلة أيام الستينات والسبعينات ماكو وجه للمقارنة. رغم هو الحمد لله إنساننا هو الإنسان الرائع وهذا الجذر الممتد بالروح العراقية الإبداعية هاي ما تنتهي طبعا. وإن شاء الله هاي الأزبال والتراكمات وهاي المخلفات القبيحة إن شاء الله تزال
آخر القيح إن شاء الله آخر
يعني
القيح.
بإرادة شعبنا العظيم والمبدع والجيد. بقى السر، هذا السر اللي شنو اللي
يربط البصرة بالفن،
يربط البصرة حقيقة. أنا اكتشفت أن الجنوب كله لكن البصرة أخذت أكثر يعني فرصة من الحظ، أكثر قدر يعني قدرا من الحظ لأنها يعني مدينة مفتوحة على يعني أخذت أكثر حظا من مدن الجنوب الأخرى. ولا يعني صراحة يعني أبناء جنوب العراق عندهم إمكانيات إبداعية سمعية وبصرية في مجال الحكاية والتأليف من الأجداد وإلى عمق التاريخ. البصرة يعني أنا إلى حد يعني العمر 17 سنة رحت لبغداد أدرس معهد فنون. الناس كانت يعني في الحي، في أي حي تروح له كل أبناء الحي منشغلين بموضوع، يا أما رياضة يا أما موسيقى يا أما هو التمثيل، يمثلون أفلام وأدوار وسيناريوهات بالشارع وأما يرسمون وينحتون. وهذا الميل، هذا الممارسات اليومية اللي تبدي من الصباح لا تنتهي بالمساء، ما كنا نعرف شنو هدفها وشنو نريد نصير. احنا كنا نمارس هذه الطقوس الإبداعية بالفطرة وبالمناخ العام البسيط.
زين المنطقة الصغيرة الجمهورية اللي بيها فيصل وعفيفة ومحمد فرادي وصلاح، يعني منو الأثر بالآخر؟ يعني ليش ما رحت انت قلت كل عقيد كل منطقة تروح إلى لون معين، ذولا لا كرة القدم، ذولا لا تمثيل، ذولا لا الرسم، انتم رحتوا للرسم، منو جركم للرسم؟
أنا شخصيا شلون عرفت هاي الأسماء؟ أول انتقالنا إلى مدينة الفيصلية سكننا منطقة النخل.
داخل الجمهورية الفيصلية اللي هي الجمهورية.
يعني أول سكنوا أهلي بالأول لاين اللي يعني أول مدخل الجمهورية من جهة شركة النفط. هناك أنا كان عمري يمكن فد 4 سنوات. ذاكرة بسيطة يعني مع العلم إنه أذكر بعض الأساتذة اللي أسمائهم لامعة. الناس من انتقلت إلى منطقة النخل اللي هي بيابيت فيصل العيبي ومنطقة الصبة، الناس تتحدث عن هاي الأسماء. من أنا صار عمري 6-7 سنين من كنت أرسم كان مثلا خالي الأكبر مني يقول يعني محمد أنت ما راح ترسم ما راح توصل لفيصل العيبي.
يعني فيصل كان يكبرك الكثير
يعني فد 4 سنين يعني أنا كان عمري 6 سنين هو 10 سنين فكنت أسمع زين. بنفس البيت اللي يعني ساكن بيه كان مقابينا بيت فيصل العيبي، فكان مثلا أولاد خالي اللي بالبيت العائلة كبيرة عايشين يطلعون يلعبون سوية أنا كنت أحسدهم إنه ذول طالعين يرسمون وينحتون يروحون المنطقة النخا
لين أكبر منكم
يعني المنطقة اللي فيها نهر العشار وكان هذا فت حلم يعني بعد هاي يعني بعد البيت كنت أروح مثل يعني أكو سوق مركز المدينة مع الفيصلية اللي هي الجمهورية كنا نحكي بالجمهورية
بالجمهورية إيه اسمح لي أستاذ محمد بس أذكر المستمعين لأن اللقاء مع الفنان التشكيلي محمد فرادي برنامج مو بعيدين من إذاعة العراق الحر
إيه السوق كان يعني هو حياة حافلة مهرجان يومي
نعم
سوق الجمهورية عندنا هناك القهوة مال الجمهورية والمطعم والفرن هو المجال العمل أهلي يعني
نعم.
والدي وخالي ومعروفين يعني اسمه قهوة بيت محمود
نعم.
هذا من كنت أروح أنا صغير عمري 10 سنين أسمع هنا أنا بهذا القهوة كاجتماعات مع الحزبيين
نعم.
ومن الحزبيين نصا يعني اليوم يجوي كبسة أخذوا الأمن فلان سياسي
نعم.
وأعرف أنه فلان أخذوا نقرة سلمان فلان مدرس راح بعد ما رجع إلى آخره السوق من تدخل تشوف العمال اللي يرجعون من العمل وراء 5 العصر يقعدون بهالمقاهي وسوالف وشاي وحكي الباعة نفسهم أهل المحلات أهل الجبن وأهل بقالة كلهم أسماء معروفة في ذيك المدينة
نعم.
أنا كنت ألتقي ويا والدي مثل والدي كان مسؤول على الفرن
نعم.
العمال مال الفرن كانوا يسوون الكليتشة والكعك يسوون حيوانات
نعم.
يسوون أشياء كل شيء حفزك المدينة حية
نعم.
مليئة
رسمت هاي الأشياء محمد بعد ما كبرت وصرت فنان رسمت هاي الأشياء
خل أقول لك إضافة بسيطة
نعم.
يمكن الناس اللي عايشين ديك المنطقة كلهم يتذكروها من انتقلت من منطقة النخل
نعم.
سكننا منطقة قريبة إلى إلى بيوت شركة النفط
نعم.
وهناك أكو ماكينة ثلج ومشهورة بالاسم كانت يسمون ماكينة ثلج الصبي
نعم.
بهذه المنطقة من سكنت أنا يعني صرت صف تقريبا 3 ابتدائي
نعم.
انفتحت مدرسة اسمها الصباح من رحت المدرسة الصباح طلع هاي المدرسة هي بيت شيخ تشياد اللي هو أبو صلاح تشياد
أبو صلاح تشياد
هنا أنا عرفت أني صلاح صار عمري تقريبا 10 سنين صف 3 ابتدائي أداوم مدرسة الصباح أشوف فد شاب يعني بملامح مختلفة مثيرة للانتباه بالسطح مال بيتهم يرسم يعني من نجحنا المدرسة قبل فد ربع ساعة نص ساعة نقف بالشارع الغرفة مال صلاح صف المدرسة فأباوع من الشباش من السيم أشوف نفس هذا الشخص يرسم
نعم.
كلها الثير
نعم.
الأشياء
نعم.
وأني يعني ما زلت أرسم بالبيت أكو يرسمون يعني حتى الخواتنا الكبار الباقي الأفراد العائلة يرسمون كلهم
نعم.
بس ما حد يعرف منه راح يصير فنان يعني هل بعدين فيصل عيبي راح يصير بهذا الفنان الكبير وصلاح تشاد وعفيفة طبعا كنت ما أتذكر يعني كانت يمكن أصغر من عندنا
نعم.
بعدين المدارس بها مدرسين يهتمون بالرسم يعني
كان درس للرسم
درس ومهم
نعم.
يعني يطلعون
ونشاط لا صفي كنا نطلع برا أيضا نرسم
برا نرسم بعدين المدرس يعني يعلمنا تقنيات يعلمنا شلون ننحت
إلى آخرهم
الأشياء
إيش وقت التقيت فيصل وصلاح كرسام أنت وهم رسامين
سافرت من البصرة إلى بغداد المعهد الفنون الجميلة
نعم
وطبعا ما كنت تعرف صلاح وفيصل يعني وين راحوا واصلا ما كنت تعرف اكو معهد فنون جميله ببغداد بس يعني هناك فد قدر هو هذا سوى فد مفترق بحياتي انه انا ارسم وكنت اتمنى ان اكون مدرس رسم وهذا يعني هو غايه الطموح بالنسبه لي فكانت اختي الكبيره يعني هي من المعلمات الرائدات بالبصره يعني من جيل الخمسينيات بالبصره أختي الكبيرة فهي كانت تسمع أنه أكون معهد فنون وممكن أن أكون فنان أو مدرس فن يعني فكانت يعني تنطيني أمل أنه أنت يا محمد ممكن تصير هذه الأخت الكبيرة تعرضت لموقف أنه لازم تترك البصرة بعد 3 أسابيع موقف سياسي
لا.
هي وزوجها وراحوا البغداد سكنوا في مدينة الحرية ومدينة الحرية طبعا لها قصة لأن تشبه الجمهورية مال البصرة
نعم
في بغداد فأختي كانت سبب أن أنا أنتقل أنا والدتي ووالدي
إلى بغداد
قبل ما أدخل مع سنون جميلة بسنة يعني تعرف متوسط خلصت ببغداد عرفت شلون بغداد يعني هذه نقلة أختي الكبيرة، سوت نقلة أيضا كبيرة بحياتي.
نعم.
لأنه هناك بغداد سألت
يعني الحرس القومي سوى فضل عليك وانت
يعني
ما تدري
بعض سوى ما تدري يعني رب ضارة نافعة ولا احنا نقدر نعوف يعني اهل الجنوب ما يقدرون يعوفون المدينة
مستحيل ايه.
ولا محلات
نعم
ولا
اللي يندفنون بها
اي صدقني وما زالت هاي الشغلة ايه. واذا سألتني عن هاي التجربة احكي لك عنها لحد الان.
نعم.
هاي النقلة سببها يعني هو الوضع السياسي في بغداد من مدينة الحرية. رحت
الى معهد
متوسط ورحت الى معهد فنون جميلة ورحت اقدم المعهد الجميلة بشهر السابع.
نعم.
يعني التقديم بالتاسع كان.
نعم.
فانا هالشي يعني كنت متلهف هاي لفت قصة كلش طريفة. نعم. هناك شفت صلاح وفيصل وعرفتهم وصلاح فيصل من ذاكرة الطفولة. يعني من ذاكرة العمر 6 سنين.
نعم.
إلى عشر. من شفت شكلهم يعني أنا رحت تعرفت عليهم.
هم كانوا طلبة أيضا.
كانوا طلبة صلاة فيصل من أنا دخلت مع سنون جميلة بال67 فيصل كان رايح الأكاديمية. صلاح كان متأخر سنة يعني عايد سنة رسوب ما أعرف شنو فمتأخر.
لحقت عليه.
لحقت عليه وأحكي لك للأمانة وليسمع يعني كل مستمع الآن مهتم بهذا الموضوع. نتعلمنا مثل ما يعني إحنا محظوظين أن طلع مدينتنا فيصل العيبي وصلاح جياد. أيضا محظوظين لأنه درسنا بزمنهم مع سنون جميلة.
نعم.
كانوا هم يشكلون جزء مو 50% من ثقافتنا ومن تعلمنا للرسم، بل أقول لك يعني بدون أن أكون مبالغ هل المبدعين الاثنين شكلوا يمكن 80% من معرفتنا بالرسم وتعلمنا للرسم، بل وتعلمنا حتى ثقافة الفن التشكيل.
فنان جميل محمد فرادي، خلينا نأجل الحديث الآن عن دراستك بمعهد فنون جميلة وعن الأكاديمية وعن سفرك إلى هولندا وأمريكا ومعارضك التشكيلية العديدة وكذلك الجوائز اللي أخذتها، كلنا نأجل الحلقة القادمة لأن أدركنا الوقت الآن. وهسه حبيبنا محمد فرادي شو تحب نقدم لك من أغنية؟
عليك أسأل.
أوكي عليك أسأل.
عليك أسأل عليك أسأل عليك أسأل من الرايح ومن الجاي وحنا الليك وحنا الليك وحنا الليك مثل راعي ويحل الناي.
عليك أسأل عليك أسأل عليك أسأل من الرايح ومن الجاي وحنا الليك
اصبر على غيابك وفي وما تنسى حبابك وابوك نصبر على غيابك وفي وما تنسى حبابك لابد ما الشمس يكسر وراها فياي لابد ما الشمس يكسر وراها فياي لابد ما الشمس يكسر وراها فياي فيرجاع العيش مدام الليل مهما يطول مدام الليل مهما يطول لابد ما تجي الغبشة مدام الطير مهما يذيب.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لك التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في
لتنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
إذا أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحرة.